في الحلقة الأولى من بودكاست المستجد تحدثنا مع دكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات من منظمة الصحة العالمية في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وسمعنا منه تقييمه للمستجدات. في وقتها كان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حوالي 222,000. اليوم ووقت تسجيل هاي الحلقة تخطى عدد الإصابات 4 مليون، عدد الوفيات قارب على 300,000، وعدد المتعافين جاوز 1.5 مليون. اليوم رح نتحدث مع دكتور أمجد مرة أخرى ونسمع منه أكثر عن شكل المستقبل والسيناريوهات المحتملة في العامين القادمين، أو على الأقل حتى إنتاج اللقاح لمرض كوفيد-19. أنا عبير قبطي وعم تسمعوا حلقة جديدة من بودكاست المستجد. أنتجت هاي الحلقة بدعم من مركز بوليتسر. دكتور أمجد، إحنا تحدثنا معك قبل شهرين تقريباً وكنا في بداية الجائحة. بعد شهرين في بعض الدول اللي بدأت تخفف الإجراءات، وبعدها حتى أعلن عن اجتياز المرحلة الأولى، وبعدها يبدو حيدخل في مرحلة تانية. ممكن تحكي لنا شوي عن وين الدول العربية، في أي مرحلة هي؟
الحقيقة صعب جداً أن احنا نوصف الدول العربية كلها في وصف واحد. في بعض الدول اكتسبت مرحلة الخطر الأولى ونتمنى ألا تمر بمرحلة أخرى، ألا تمر بموجة أخرى من الانتشار، وفي دول ما زالت في مرحلة الصعود لم تصل إلى الذروة بعد، ودول لسه في بداية انتشار المرض. ففي عدة سيناريوهات حاليا بتسير في مختلف الدول العربية، نتمنى أنه يتم انحسار المرض بشكل أسرع، والدول اللي استطاعت ان هي تجابه الموجه الاولى الا تتعرض الى موجه اخرى، ومنطلب الجميع باستمرار الجهود الاحترازيه والوقائيه لمنع الانتشار ومنع حدوث موجه اخرى.
طيب دكتور امجد، بعتقد انه اكثر سؤال بيتم التداول فيه في هاي المرحله هو كيف راح يكون شكل المستقبل.
الحقيقه مره اخرى يعني احنا بنتعامل مع فيروس جديد انتشر بشكل سريع بخلاف سابقيه من نفس العائله. احنا تعرفنا قبل كده على عائلة الفيروسات التاجية في سلالتين تم تحورهم وتطورهم خلال القرن الحالي. الأولى كانت سارس في عام 2003، ثم تلتها ميرس أو متلازمة شرق المتوسط في 2012. لم تحدث أي جائحة بسببهما، لكن بناء على خبرتنا مع الفيروسات الأخرى وصدى فيروسات الإنفلونزا، ففي أكثر من سيناريو مرجح للحدوث. أول سيناريو أنه يتم انخفاض الحالات في المستقبل، كل دولة تصل إلى الذروة بشكل أو بآخر وبدرجة وخامة وشدة مختلفة على حسب الإجراءات التي تتخذها وطريقة استجابتها وطريقة معاملة الشعوب والتزامهم بالتوصيات العامة. يبدأ بعدها المرض في الانحسار. السيناريو الأول بعد الانحسار سوف يستمر بمعدلات منخفضة إلى فترة زمنية تتراوح من 1.5 سنة إلى 2 عامين حتى يتم اكتشاف اللقاح الخاص وينتشر في العالم ويبدأ تكوين مناعة ضد هذا المرض. السيناريو الآخر أنه بعد مرحلة الانحسار ستليها موجات أقل شدة، وكل موجة تكون أقل من الموجة السابقة لها إلى أن يتم عملية بناء المناعة، مناعة القطيع. السيناريو الثالث، وده السيناريو الأكثر قوة حتى الآن، إنه في حال انكسار هذه الموجة قد تأتي موجة أكثر ضرورة وأكثر شدة إذا لم تراعي الدول الإجراءات، إذا تم رفع القيود بشكل غير مدروس بدون استعمال تقييم مخاطر وبشكل غير تدريجي، سوف يتبعه موجة أخرى. الموجة دي قد تبدأ بعد 2 أو 3 شهور، قد تكون مع بداية دخول الشتاء، ولكن هذا السيناريو قد يحدث في حال عدم التزام الدولة. قد نرى أنه السيناريو الواحد قد يكون، أو الدولة الواحدة قد تشاهد أكثر من سيناريو، قد يكون أكثر من سيناريو على مستوى العالم. العالم كله مش هيشوف نفس السيناريو، كل دولة هتواجه السيناريو بناء على الإجراءات التي سوف تتخذها وطريقة تعاملها بشكل مباشر مع المرض وبناء على التزام الشعوب.
تمام. طيب دكتور أمجد، لما أنت بتحكي على التعايش إنه المفروض فينا نتعايش مع هذا الفيروس، ممكن توصف لنا ماذا يعني هذا التعايش؟ ما هو شكل هذا التعايش؟
التعايش معناه إنه لابد من استمرار الحياة، لابد من استمرار العمل والإنتاج. في مستحيل استمرار غلق كافة المنشآت أو وقف الطيران إلى مدة طويلة، ولكن العودة إلى الحياة الطبيعية سوف لابد أن يكون تدريجي، لابد أن نراعي أساسيات تجنب انتشار العدوى، خاصة فكرة التباعد البدني. لابد من التأكد من أن كافة أماكن العمل، كافة أماكن التسوق يراعى فيها التهوية جيدة، التزام الأشخاص في ارتداء الكمامات عند الحاجة، عند ظهور أعراض لديهم أو عند تواجدهم في أماكن مزدحمة. بقدر الإمكان الناس تراعي عدم التواجد في الأماكن المزدحمة قدر المستطاع إلا إذا دعت إلى الضرورة. وفي هذه الحالة لابد من توخي الحذر، غسل اليدين باستمرار بشكل مستمر، عدم ملامسة الأنف والفم إلا بأيدي نظيفة. كل هذه الإجراءات لابد أن تستمر معنا، بجانب بالطبع استمرار عودة عجلة الإنتاج، عودة الحياة، عودة المدارس، لأنه من الصعب جدا استمرارية توقف كل أنشطة الحياة، ولكن مرة أخرى لابد أن تعود بشكل مدروس وبشكل تدريجي. أي فرصة نقلل من التزاحم، نقلل من خروج البشر خارج منازلهم، لابد أن نتخذها، لكن بما لا يؤثر سلبا على أوجه الحياة الأخرى.
تمام. يعني التباعد البدني والكمامات ستكون جزء من واقعنا اليومي لمدة طويلة.
ده حقيقي، بس مرة أخرى الكمامات حتى الآن منظمة الصحة العالمية لا توصي بها بشكل عام، الكل يرتدي الكمامات. قد تنصح بها بعض الدول، ولكن منظمة الصحة العالمية حتى الآن توصي فقط بارتداء الكمامات إما لأشخاص تبدو عليهم أعراض أو أشخاص يقدمون خدمة طبية لمرضى، سواء كان في داخل المنزل أو في المستشفيات. من الممكن أن يرتدي الأشخاص هذه الكمامات في حال تواجدهم في أماكن مزدحمة شديدة يصعب من خلالها تطبيق معايير التباعد البدني، لكن احنا بنشوف في أماكن كثيرة في العالم أنه بيرتدي شخص هو لوحده في أماكن ممكن بيكون سيارته بمفرده ويرتدي الكمامات. الحقيقة ده إجراء مبالغ فيه لا توصي به أي منظمة، ولكن والهدف من ده انه احنا لابد ان احنا نعرف انه الانتاج العالمي من الكمامات والملابس والوقايه لا يغطي الاحتياج العالمي، وبالتالي لابد من تحديد الاولويات ونرتديه فقط في حال الخوف اما من نقل العدوى من شخص مصاب الى سليم او من شخص سليم من مصاب.
طيب دكتور أمجد، في بداية الجائحة كان هناك عدة تصريحات من خبراء حول أنه الفيروس سيصيب 60 إلى 70% من سكان العالم، هل لازال هذا التوقع صحيح؟
مرة أخرى صعب جدا تحديد نسبة الأشخاص اللي ممكن مصابوا. طبعا كل الأرقام واردة. الفيصل هو الإجراءات اللي بتتم، الوعي لدى الناس، اكتشاف الحالات وقدرات كل دولة صحية على اكتشاف مبكر الحالات وعزلها، بالإضافة على تسريع وتيرة العمل لاكتشاف لقاح. المهم جدا ان احنا لما بنتكلم ان اللقاح سوف ياخذ عام ونصف او عامين من بدء العمل فيه، انه في الظروف العادية لمرض جديد، فيروس جديد، عادة بياخذ سنوات طويلة ممكن تمتد تصل الى 10 سنوات. فتسريع وتيرة العمل لإنتاج لقاح في خلال مدة سنة ونصف أو عامين دي تعتبر شيء مهم جدا إنه العالم كله يتكاتف من أجله، ونتمنى أن نصل إليه في هذه الفترة. فيروسات التاعدية ليس من السهولة إنتاج لقاح لها، بتحتاج أعمال وتجارب كلينيكية طويلة، ليس كفيروس الإنفلونزا.
عفوا دكتور أمجد، بس أكيد منظمة الصحة عندها لفيف من الخبراء اللي بيشتغلوا على التوقعات المستقبلية ووضع السيناريوهات.
الحقيقة احنا شغالين مع مراكز بحثية كبرى وجامعات كبرى لعمل هذه السباقيات أو ما يسمى بالموديلينج لتحديد فرص وأعداد الإصابات ومعدلاتها، لكن احنا بنشتغلها بسيناريوهات، وبالتالي كل دولة بتشتغل بسيناريوهات بناء على معطيات كل دولة. لا يوجد موديلنج عام أو تقييم عام على مستوى العالم. بنأخذ كل دولة على حدة، بندرس سلوكيات هذه الدولة، معدلات التجمعات لديها، معدلات التزامهم بالقواعد، بالإضافة إلى قدرة الدولة نفسها على التشخيص والفحص والعزل ومتابعة مخالطين، عمل الإحصائيات انتشار المرض حتى الآن، وبناء عليه بيتم عمل الاستنتاجات لكل دولة. إذا تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية سوف عدد الحالات التي قد تصاب، إذا لم تتم هذه الإجراءات عدد الحالات التي قد تصاب. وهنا بنتعامل دولة بدولة وليس على مستوى العالم. طبعا من الممكن تجميع هذه الحالات على مستوى العالم، ولكن حتى الآن احنا بنشتغل دولة بدولة لمساعدة الدول في تحسين إجراءاتها وتقييمها، ويكون كل القرارات الخاصة بالصحة العامة قرارات مبنية على أدلة علمية نراعي فيها المخرج النهائي هو حماية البشر وتقليل عدد الوفيات والإصابات بناء على معطيات ثابتة ومعادلات رياضية.
طيب دكتور أمجد، بخصوص الموجات اللي حكيت عنها، يعني كمان الناس بتسأل على موضوع الإغلاق، يعني هل سيتم مع كل موجة مرة أخرى إغلاقات عامة وعزل عام في الدول، أو في يعني ببعض الدول حسب السيناريوهات المختلفة للدول المختلفة؟
نظن صحة عالمية منذ أيام قليلة أصدرت أدلة إرشادية خاصة بالإجراءات الصحة العامة، سواء من ناحية التقييد والإغلاق أو رفع القيود والانفتاح، ووضعت بعض الشروط لابد من توفرها لأي دولة حينما تقرر فتح هذه أو رفع مثل هذه القيود أو إضافة قيود جديدة. من ضمنها قدرة الدولة على انتشار المرض، موضع الدولة من المنحنى الوبائي هل هو في حالة صعود أو انخفاض. من الصعب جدا أن احنا ننصح أي دولة في المرحلة الحالية من رفع القيود في حالة ارتفاع المنحنى الوبائي. نفس ما نقوله الآن سوف يتم تطبيقه في حال وجود موجات أخرى. بالطبع مرة أخرى نتعامل مع مرض جديد، بنتعلم من خبراتنا، لكن احنا وجدنا انه بعض اعمال الاغلاق وليس كل الاعمال الاغلاق لها دور كبير في منع انتشار المرض، وفي وسائل اخرى من الاغلاق او اجراءات شديدة اتخذتها بعض الدول بناء على الدراسات التي قامت حتى الان لم تثبت فاعليتها بدرجة كبيرة. وبالتالي اكيد لو في موجة اخرى لم ننصح بها مرة ثانية، وسوف يزداد النصح والتركيز على الإجراءات الاكثر فعالية. في مجموعة من الابحاث بتدور حاليا لتقييم كل اجراء وتأثيره على انتشار المرض ومدى فعاليته، وبناء عليه سوف يتم تعديل هذه الأدلة الإرشادية في حال وجود موجات اخرى. مرة اخرى نحن لا نجزم بوجود موجات اخرى، ولكن ده احد السيناريوهات الممكنة لمرض كوفيد 19 مع انحصار هذه الموجة.
نعم. طيب دكتور امجد، في بعض التوقعات بتقول انه الناس بعد مدة قصيرة رح تتعب من اجراءات الاغلاق والتباعد، وبالتالي رح يتراجع مستوى الالتزام لديهم. ما هي النصائح في هاي الحالة؟
اجراءات الاغلاق الشديدة هيكون من الصعب تطبيقها على مدى طويل، لذا كل دولة لابد من تقييم فعاليتها وطرق رفعها بشكل تدريجي. لكن هناك القواعد الأساسية والبنود الأساسية التي لا يجب تخطيها بشكل أو بآخر: النظافة الشخصية وأداب السؤال والعطس والتباعد البدني. دول العالم بدأت بشكل تدريجي، وفي للأسف بعض الدول بدأت تعلن حتى الآن لم تقوم بهذا بشكل عملي، ولكن بدأت في بعض الإعلان عن انفتاح بشكل سريع وبشكل متسرع. نأمل أنه تكون مجرد إعلانات، ولكن وقت عند التطبيق يكون هناك تقييم مخاطر جيد، ويكون هناك تطبيق تدريجي لهذا الانفتاح، وإلا سوف نواجه كارثة أخرى أو موجة أخرى شديدة تلاحظ هذه الدولة.
دكتور أمجد شكرا كثير لك.
شكرا جزيلا. شكرا لك.
إذن حتى بعد أشهر من ظهوره ما زال العلم بيجهل الكثير حول الفيروس وسلوكه المحتمل. إحنا أمام ثلاث سيناريوهات متوقعة: إما انحسار الموجة الحالية وانخفاض تدريجي في حدة الانتشار، أو انحسار الموجة الحالية تليها موجات متقطعة أقل شدة، أو السيناريو الأكثر توقعاً انحسار هذه الموجة ومن ثم وصول موجة أشد ضراوة بحلول الخريف والشتاء. تختلف السيناريوهات بين دولة وأخرى وفق إجراءاتها والتزام مواطنيها بتدابير الوقاية اللي يبدو حتكون جزء من واقعنا اليومي في العامين القادمين أو إلى حين إنتاج اللقاح. كنا معكم في التقديم والإعداد عبير قبطي، في التحرير محمود الخواجة، والمونتاج تيسير قباني. اتذكروا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على أي منصة بودكاست بتفضلوها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. كونوا بخير وعافية.